السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه البررة أولي النهى والحلم والعلم. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر الله المحرم للعام 47 بعد 104 والألف للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، وفي هذا المسجد مسجد قباء، أتحدث عن محاضرة أو في محاضرة بعنوان مسائل في العبادات. وهذه المسائل فيها ما هو قاعدة، وفيها ما هو ضابط، وفيها ما هو تنبيه. وأهل العلم قد أفردوا مصنفات مستقلة في شأن العبادات، منظومة ومنثورة. وما سأذكره في هذا المقام هو عبارة عن شذرات انتقيتها عل الله تعالى أن ينفع قائلها وسامعها ومن بلغ. أولا، يقال في هذا المقام: سمى الله تعالى نفسه بالحكيم في آيات عديدة من كتابه الكريم، فقال: وكان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم العليم، إن ربك عليم حكيم. والحكيم عند أهل التفسير واللغة من يضع الأمور مواضعها، والناس فيهم حكمة. وقد أثنى الله تعالى على لقمان فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. حكمة البشر يعتريها النقص والخلل والنسيان وتنتهي بالموت، أما حكمة الله تعالى فبالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهاه، لا يعتريها نقص ولا خلل. ومن حكمة الله تعالى في العبادات أنه نوعها زمانا ومكانا وأداء. فهناك عبادات قلبية، التفكر والتأمل، وهناك عبادات لسانية، التلاوة والتسبيح والأذكار عموما، وهناك عبادات مالية، الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة والنفقات المستحبة، وهناك عبادات زمانية مؤقتة بزمان معين. فهناك عبادات يومية كالصلوات الخمس، وعبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، وعبادات سنوية كفرض رمضان، وعبادات عمرية كحج الفريضة. وهناك عبادات مكانية، فالمساجد لها تحية في مكانها، وهناك عبادات بسببها، فهناك أذكار صباح زمان، وأذكار مساء، وأذكار منام إلى آخره. وهذا من حكمة الله تعالى. لو كانت العبادة واحدة في وقتها وزمانها ومكانها وليس لها إلا يعني هذا النوع، ربما ينتاب الإنسان ملل وكلل وسآمة، ولكن إن ربك حكيم عليم. المسألة الأولى في هذا المقام خطأ فهم، وهو أن كثيرا من الناس يقصر معنى العبادة على ما يتعلق بأمور الصلاة والصيام والحج أو الزكاة والحج، وهذا مفهوم خاطئ، أو هذا من مدخل أو ما يسميه بعض أهل العلم قصر العموم على معنى واحد أو على مخصوص. العموم يشمل كل شيء. واسمحوا لي في هذا المقام، واسمح الشيخ صالح، في ذكر تنبيه مهم، وهو أن كثيرا من الناس إذا قرأ القرآن تمر عليه آيات يقصر معناها العام على مفهوم واحد، ويترتب عليه الزهد في ثواب الآية وما شاكل ذلك. وأضرب مثالا واحدا في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. تقول بعض الناس: ما المراد بالحسنة؟ قال مفهوم مقابل السيئة. لا، الحسنة هنا كما يقول أهل التفسير تشمل كل شيء حسن، كل شيء حسن، قلبي وقولي وفعلي وقاصر ومتعدي وحسي ومعنوي في الدين والدنيا والآخرة. فالمال الحلال حسنة، والعلم النافع حسنة، والعقيدة الطيبة حسنة، والجار الصالح حسنة، والمركب الهنيء حسنة، وقل ما شئت. مثال آخر وأخير على الآيات: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقصر بعض الناس عموم الآية على أن الصدقة المراد بها المال، لا، الصدقة هنا تشمل كل صدقة. فلو أن إنسان أعطى شخصا فقيرا مالا ثم أخذ يمن عليه داخل في الآية، ولو أن شخصا قام بنصيحة شخص فترك المنصوح المعصية وسلك الطاعة، فأصبح الناصح يقول أنا نصحتك، هذا من بالصدقة، لأن الكلمة الطيبة الصدقة. لو أن شخصا قام بشفاعة أو بإصلاح ذات بين ثم في كل مجلس أنا أصلحت بينهم، أنا شفعت، يقال هذا يدخل في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن فالمسألة الثانية مترتبة على العبادة أشمل من قصرها على أركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والحج والصيام. العبادة كما سماها أهل العلم ولشيخ الإسلام ابن تيمية تعريف مشهور عند أهل العلم، وهو: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. يدخل في هذا كل شيء، عمل القلوب وعمل الجوارح أيا كان، كلها، كل ما تعبد به الإنسان ربه من قول أو فعل أو تأمل فهو داخل في مسمى العبادة. المسألة الثالثة: من رحمة الله وسعة فضله أن مجرد نية التعبد تؤجر عليها وهي عبادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول بعض أهل العلم: مجرد أن ينوي الإنسان العمل الصالح يؤجر عليه، ومجرد أن يعزم عليه أكثر أجرا، فإذا فعله فذلك فضل الله. وقد جاء في الحديث: من هم بحسنة لم يعملها منعه مانع عنها مرض، سفر، أيا كان. مجرد الهم من واسع فضل الله أنك تؤجر عليه. أوصى الإمام أحمد ابنه فقال: يا بني انوي الخير فإن المرء لا يزال بخير ما نوى الخير. اجعل نيتك دائما طيبة، والمراد بالطيبة أن تكون مرضية لله موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد نية الخير أنت مأجور عليها. سمعت شخص بنى مسجد تقول: يا ليت أن عندي مالا، في نفسك وأبي مسجد، أنت مأجور. قد جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. وذكر في معنى الحديث: رجل فعل خيرا فقال الآخر: لو أن عندي كما عند فلان لفعلت كما فعل. هذا مأجور، وفي المقابل يكون مأزورا إذا بلغ أن شخصا عمل شرا، طبع كتاب بدعة، قال: لو أن عندي مال لطبعت كتاب هذا، هذا آثم، نوى الشر، وما منع من الشر إلا عدم وجود المال. المسألة الرابعة: من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في إيضاح العبادة أنه تارة يحث عليها بقوله، وتارة بفعله، وتارة ينبه على خطأ من أخطأ فيها، وأمثل بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، حث بالقول. وصلى صلى الله عليه وسلم واقتدى به الصحابة، ولما أخطأ بعض في الصلاة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. لأن العبادة لا بد أن تقام ظاهرا وباطنا حسب قدرة الشخص. أنا سأختصر حتى لا أطيل. المسألة الخامسة: الفرق بين العبادة وبين حسن العبادة. الناس يقفون سواء في الصف، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجلين ليقفان في الصف جنبا إلى جنب وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ونحن جميعا نقول بعد كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وماذا؟ وحسن عبادتك. العبادة الحسنة تجمع أمرين اثنين: الأمر الأول صلاح الباطن، الإخلاص لله، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر الظاهر الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء مثلا في حديث الإمام أحمد فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أمر، أمرت بماذا أنت؟ أمرت بالإخلاص في العمل، أمرت بالاتباع في العمل. المسألة السادسة: تداخل العبادات. من رحمة الله تعالى أن العبادة الواحدة قد تتداخل. مثلا شخص طاف على الكعبة في وقت الضحى، ثم لما تنحى ليصلي ركعتي الطواف تذكر أمرا أهمه فقال: سأستخير. فصلى هاتين الركعتين، ركعتان جعلها بنية ركعتي الطواف وركعتي ماذا؟ الاستخارة. بل بعض أهل العلم يزيد يقول لو نواها ضحى، لكن لا شك لو فرق أفضل، لكن تداخلها جائز بفضل الله تعالى. المسألة السابعة: تزاحم العبادات. قد تأتي عبادتان تتزاحم، ما الذي يقدم؟ يقدم ما كان فيه المصلحة، طبعا بغض النظر عن الفرائض وأوقاتها. يعني مثال ذلك: شخص عنده حلقة قرآن ومواظب عليها، ثم جاء درس علم فيقول: هل أذهب لأدرس الحلقة في العلمية أو أستمر؟ يقال: اسمع، حلقة العلم إذا كان فيها ما تبرأ به ذمتك وتصح به عقيدتك وتسلم صلاتك فيجب وجوبا أن تبادر لها، يجب وجوبا، لأن حلقة القرآن، درس القرآن وقته موسع، لكن هذا علم أنت محتاج له في حياتك وقد يفوت. ومثلوا أيضا بمثال آخر فيها تقدم الأجر، قال: لو أن رجلا جاء إلى مكة وسيمكث فيها فقط ساعة من الليل، فأتى والناس يصلون التراويح وهو سيدخل مكة ويخرج لن يعود، فهل يطوف مع الطائفين أو يصلي صلاة التراويح؟ ما الذي يقدم؟ قالوا: الطواف، لأن العبادة هذه لا تكون إلا في هذا المكان، والتراويح يحصلها في كل مكان. المسألة الثامنة: تفاضل العبادات. قبل ذكر التفاضل، هنا مبحث مهم جدا، وهو أن تفضيل زمان بعبادة معينة أو تفضيل مكان بعبادة معينة لا يكون إلا من الشرع. بل من أهمية هذه المسألة أن بعض المصنفين في العقائد كأبي شامة وغيره نصوا عليها، أن التفضيل، أن مرد التفضيل إلى صاحب التشريع. ولهذا ما نشأت البدع الزمانية والمكانية إلا بالإخلال بهذه القاعدة: تفضيل ليلة معينة لتعبد معين. أين الدليل؟ إذا كان ما فيه دليل عليها، لا عملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حث عليها ولا فعلها الصحابة إلى آخره، فهذه داخلة في باب البدع. تفضيل مكان معين بالذهاب إليه والتعبد فيه والحرص عليه، يقال: هذا المكان، هل جاء الدليل؟ قال: نعم، ذهبت إلى المكة، ذهبت إلى هذا، أنت مأجور. لكن إذا ذهب شخص إلى مكان ليس عليه دليل شرعي واتخذه أو تعود زيارته واتخذ التعبد هناك، يقال: هذا من البدع وصاحبه مأزور غير مأجور. من تفاضل العبادات المشروعة مما يقع فيه بعض الناس ويفرط بعض الناس، مثلا الاشتغال بالتلاوة بقراءة القرآن في آخر يوم الجمعة. يقال آخر الجمعة، ما الأفضل، الدعاء أو التلاوة؟ الدعاء. جاء النص إن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يدعو الله إلا أجاب الله دعاه. مثال آخر وأخير هو أن أكثر الناس يصلون السنن الرواتب البعدية في المسجد. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صديق حسن وغيره قالوا بأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي السنن الرواتب البعدية إلا في منزله. بل قال أهل العلم وأظن الأئمة الأربعة على هذا أن أهل الحرمين أهل مكة وأنتم يا أهل المدينة صلاتهم سنن الرواتب البعدية في بيوتهم أفضل من صلاتهم في الحرم. قد تقول كيف ذلك؟ يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة رضي الله تعالى في الحرم ويقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ويقول صلوا في بيوتكم، ويقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويقول صلاة المرء في بيته نافلة حيث لا يراه الناس تفضل على صلاة حيث يراه الناس ب25 درجة. ثم الفائدة التربوية لأهل البيت. المسألة التاسعة تنوع العبادات. تأتي سنة أو عبادة لها أكثر من نوع، فينبغي للمسلم أن ينوع. ولهذا بعض الصحابة من رضي الله عنهم من فقههم إذا نقلوا الرواية قالوا وكان أحيانا، يدل على ماذا؟ أن أحيانا يفعل وأحيانا لا يفعل. فمثال ذلك رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال. النبي عليه الصلاة والسلام داوم على 4، الأولى عند ماذا؟ الإحرام، نعم، والثانية عند الركوع، والثالثة أحسنتم عند الرفع والركوع، والأخيرة الرابعة أحسنتم عند القيام من الركعة التشهد الأول للثالثة. جاء في السنة رفع يديه في غير مواضع هذه، لكن الصحابي قال أحيانا أحيانا، مثل إذا رفع من السجدة الأولى للثانية يرفع أحيانا، مثل إذا قام من الركعة الأولى بعد الثانية قام بعد سجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام للثانية الله أكبر، لكن يواظب على كم؟ على 4. مثال آخر التسبيح. أكثر الناس يسبح بعد برصات 33 ويحمد 33 ويكبر كم؟ 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله. جاءت رواية يسبح 33 ويحمد كذلك ويكبر كم؟ مثل أذكار ماذا؟ النوم. وجاء أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. وجاء في مسلم سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا 25 والله أكبر 25، كم صار المجموع؟ 100. فأنت افعل هذا وتفعل هذا. وهناك فائدة وهي أن تغيير السنن من باب الأجر ينشط القلب ويذهب السآمة، والإنسان إذا تعود على شيء واحد ربما مع تقادم ما يخشى، لكن إذا غير مرة هذا مرة هذا، ومثل هذا في دعاء الاستفتاح إلى غيره. طيب المسألة العاشرة وهي من ثمار اختلاف التنوع ما ذكرت لكم قبل قليل، أن الإنسان إذا مرة رفع يديه في موضع 5 غير 4 ومرة سبح 10 وحمد 10 وكبر 10 أحيى السنة أولا حتى لا يبقى شيء من السنة مهجورة، وثانيا يتلذذ بالتعبد بالتنوع، وثالثا يذهب أو يطرد عنه الملل والاعتياد. طيب المسألة 11، الأثر المترتب على ذات العبادة أفضل من الأثر المترتب على مكانها. نحتاج جميعا إلى فهم هذا. أنا أعطيكم مثال ونعرف الفرق. شخص أتى إلى مكة محرم وصل الكعبة الطبع يريد أن ماذا؟ يطوف. السنة في الأشواط الثلاثة ماذا؟ الرمل أو الرمل؟ الرمل المشي. طيب بعض الناس يأتي جنب الكعبة زحام زحام شديد، لكن لو ابتعد 10 أمتار في مكان واسع يرمل فيه، ما الأفضل، يبقى في الزحام أو يبتعد قليلا؟ يبتعد قليلا، أحسنتم. مثال ثاني، شخص لما صلى لما طاف أشواط السبعة ذهب ليصلي ركعتي الطواف، فلما وصل المطاف أراد أن يصلي عند المقام، هذا يدفعه وهذا يمر أمامه يدفع، هذا زحام. لكن هما اثنان، واحد راح ذهب عند المقام وجعل مقام إبراهيم سترة، لكن يدفع هذا وهذا يمر وهذا يزحمه، وصاحبه الثاني ذهب بعيد عن الناس في آخر المطاف وصلى براحة، من أفضل، القريب ولا البعيد؟ البعيد. مثال آخر، الصف الأول في الصلاة، ذكروا مثالا إزعاج وفيه أناس وكلام أثناء الصلاة وحركة ومعروفين وأصوات السوق تزعجه، لكن الصف الثاني أهدى وأريح، ما الأفضل؟ يعني تحصيل الخشوع هو المطلوب، أليس كذلك؟ نعم. طيب المسألة الثانية عشرة، كثرة التعبد لا تشفع لمشروعية صاحبه إذا خالف النص. أعطيكم مثال، 3 من شباب الصحابة اللهم ارض عنهم يحبون الخير، أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم أمنا عائشة فيما أذكر، فقالوا لها، سألوها عن عبادة النبوية، فقالوا هذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. قصدهم العبادة ليس كذلك، وقصدهم ماذا، الخير، هل هذا الفعل صحيح؟ هو عبادة. لما بلغ الخبر النبي عليه السلام جمع الناس، يقول بعض الشراح إذا جمع الناس الأمر مهم، ثم أكد وأقسم أما والله إن أتقاكم وإن أخشاكم وإن أخوكم الله لأنا، أما والله إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنوم وأتزوج النساء وأكل لحم، قال الشاطبي فقال كلمة هي أقسى كلمة في الزجر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كثرة العبادة محمودة بشرط أن تكون موافقة للدليل. المسألة 13، كثرة التعبد لا تشفع لتزكية ذلك المتعبد إذا كان معتقده ضالا، مثل الخوارج أهل عبادة لا يكذبون، قال عنهم صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع ماذا، خاطب الصحابة، وصيامكم معصية، يأخذون من ليلة كما تأخذون، أهل عبادة، لكن في بعض الروايات لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان. ولهذا نقرأ في بعض الكتب فلان ما رفع رأسه للسماء خوفا من الله، فلان ما يأكل هذا النوع من الأكل زهدا، هل هذا تعبد؟ هذا لقد كان لكم في رسول الله. ذكر بعض مترجمي في بعض كتب التراجم، وكان فلان لا يتبسم أبدا ولا يضحك أبدا، دائم مكفهر خوف، يتعبد الله عز وجل. الرسول كان يتبسم، كان يضحك، كان يمازح أصحابه، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. المسألة 14 قبل الأخيرتين، التشاغل الدائم والكثير عن التعبد بأمور مباحة، انتبهوا لهذا يا أخوان، ولو كانت عبادة أو يتعبد بها، يورث الإنسان الزهد وتثاقل العبادة. أعطيكم مثال، شخص يكثر من قراءة الأشعار الطيبة والقصص الطيبة، يكثر منها، لكن ترتب على ذلك هجر قراءة القرآن. ولهذا يقول أهل العلم، أذكر عبارة وانتبهوا لها لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أكثر النظر في أخبار العرب كعنتر والزير سالم ومعارك العرب زهد في قراءة القرآن الكريم. ترى بعض الناس الآن مع الأسف يحفظ الأشعار كأنه الأصمعي في السرد أو جرير أو الفرزدق، كل وقتها أشعار. فإذا قلت له ما أذكار الصباح والمساء؟ قال ما أحفظها. وإذا دخل المسجد يتثاقل يفتح المصحف، ولو جاء ديوان شعر اشتراها وقرأ في نفس الليلة. فننتبه يا أخوان، ننتبه من هذا الأمر، فلا نغلب على التلاوة شيئا. نقرأ الشعر، نقرأ القصائد، نقرأ القصص، لا مانع، بس لا تؤثر على قراءة القرآن. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. المسألة الخامسة عشرة: نحن نقرأ أحيانا في بعض الكتب، وكان هذا العالم يكرر هذا الدعاء ويقول فتح الله علي به وفتح الله علي به، يقال هذا العالم تابع أو متبوع؟ تابع لرسول الله وليس متبوعا. فهذا العالم أو هذا الزاهد أو هذا الواعظ ما يقال للناس اذكر هذا الذكر قد فعله فلان، يقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعبرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. المسألة السادسة عشرة: يقول بعضهم هذا دعاء مجرب ويوصي به. طيب لو جربه واحد ما نجح أو جربه عشرة قد يصابون بسوء ظن بالله. يقال يا فلان علموا الناس أذكار النبوة، ويا أيها الأكارم، كما قال بعض الشراح دعاء الرسول أدعيته جمعت الخير كله ودفعت الشر كله، وليس هناك أدعية أفضل ولا أزكى من أدعية الرسول. جوامع الكلم. أخيرا أنبه إلى خطأ من بعض الرقاة. بعض الناس يرقون المريض ثم يوصيه بتقييد زماني أو مكاني، ليس يقول اقرأ سورة الأعراف يوم الخميس مرتين، اقرأ سورة لقمان يوم كذا، سمع رأينا وسمعنا وقرأنا. هذا كله جهل من أنواع البدع. لا تحدد عددا معينا. ولهذا قال ابن رجب أو غيره يقول الذكر عدده وزمانه ومكانه ولفظه وهيئته من الشرع الشريف. عدده كان يسبح 33، مكانه إذا دخل المسجد هذا مكان، زمانه قل إذا أصبحت، لفظه اللفظ النبوي، هيئته إذا وضع أحدكم جنبه على فراشه على هيئة كفرت المجلس وأنت جالس قبل أن تقوم، وهكذا. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل، وأن يرزقنا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، أن يوفق ملكنا وولي عهده إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة المصلحة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة المصلحة. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شكر الله لأخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان على هذه الكلمات النيرة والمحاضرات المفيدة، فلقد وفق في اختيار هذه المسائل من العبادات بأسلوب كثير من الناس يغفلون عنه ولا يهتمون به ويهملون. أولا ما رتبه باختيار هذه المسائل التي يغفل كثير من الناس عنها، والمسلم عليه أن يلزم السنة في جميع أحواله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وهذه المسائل التي طرحها أخي وفقه الله في غاية الأهمية، وكثير منها يغفل الناس عنه ولا يقيمون له وزنا، لا في هيئته ولا في عدده ولا في نوعه ولا في مكانه ولا في زمانه. وما نقله حفظه الله عن ابن رجب بمراعاة هذه الأمور: الزمان، المكان، العدد، النوع، الهيئة، أمر لا بد منه، لا بد من مراعاته. تنبه يا عبد الله وتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر تقوله أو تفعله. وأركز على ما أؤكد على ما ذكره أخي وفقه الله على مسألتين. المسألة الأولى مما ذكره وفقه الله مسألة الجد والاجتهاد في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بشكل عام، عمل اليوم والليلة، بأن تتأكد أن هذا العمل مشروع فتخلص فيه لله وتراعي فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك أن بعض الناس يخلطون في ترتيب أو عدد أو نوع الأذكار التي يذكر الله بها، إما أن يبالغ في العدد كأن يقول: لقد جربت أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة أو 1000 مرة أنه يشفى من مرض كذا وكذا. من أخبرك بذلك؟ من أين لك هذا؟ أو يقول: جربت الآية الفلانية، كررها 1000 مرة أو 100 مرة. طيب جربت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد ومن معه من الصحابة في الرقية على قراءة الفاتحة فقط، قال: وما أدراك أنها إيش؟ أنها رقية. لا أقول القرآن لا يلقى به بقية آيات القرآن، لكن أقول كونك تلزم هيئة معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر في غاية الخطورة، بل يصل لحد البدعة. يأتيك آخر ويقول: إن الرقية أن المرض الفلاني له الرقية الفلانية، والمرض الفلاني له الرقية الفلانية، والمرض الفلاني له الرقية الفلانية. شروط الرقية كم يا عبد الله؟ 4 شروط: أن تكون من القرآن، من القرآن الكريم أو من السنة الثابتة، أن تكون باللغة العربية وقد رخص بعض العلماء في قراءة بعض الأحاديث بالترجمة إذا كان لا يحسن اللغة وكانت الترجمة مأمونة، أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي سبب من الأسباب التي أذن الله بها. وهناك شرط رابع يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن يكون على هيئة الرقية الشرعية التي بل علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة والعبادات توقيفية، لا بد فيها من أمرين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الرقاة يبالغون في اتخاذ الرقية مهنة، هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة. فإن استدل أحد بقصة أبي سعيد رضي الله عنه ومن معه نرد عليه بأمرين: الأمر الأول أن لذلك تلك القصة سببا، فأبو سعيد ومن معه استضافوا القوم فلم يضيفوهم. والأمر الثاني أنهم لم يتخذ أحدا هذه القصة دليلا على اتخاذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا رقية إلا من عين أو حمى ونحو ذلك. ورقى نفسه عندما لدغته العقرب، وضع يده في الماء والملح ورقى نفسه. فمما أحدث في الرقى هذه الأيام اتخاذها مهنة، ويفتح عيادات، وقد يستدل بدليل متوهم، يقول لك: نحن نريد أن نحميهم من الكهنة والسحرة والمشعوذين. وهذا كلام فارغ، إنما أراد أن يتكسب، فاتح دكان وعنده مليون قارورة صحة ومليون قارورة زيت، والقارورة بكذا قيمتها كذا وكذا. بلغ الحال بأحدهم كان في عندنا في المدينة وقد منع ولله الحمد والمنة الآن من قبل المسؤولين وفقهم الله، أنه كان يجعل خزان ماء يزعم أنه قرأ فيه قراءته التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وجعل حوله جوالين، الجالون بسبعين ريالا. تصور كم جالون في الخزان هذا، ها؟ جالون بسبعين ريال، يعني يحصل في اليوم يكسب مليون، مليونين، ثلاثة ملايين. فلنتق الله عز وجل، ولنتكن رقانا وفق هدي النبي. وقفت على دكان عطارة في إحدى مدننا، عنده علب من العجين، علبتان من العجين الطحين المعروف، حتى رائحته قد تغيرت وأصبح نتنا. قلت: بكم العلبة هذه؟ قال: هذه بمئة ريال. قلت: وهذه؟ قال: هذه بعشرة ريال. ليش؟ قال: هذه رقية فلان من فلان VIP، ها؟ رقية واحد متخصص، وهذه رقية زيد بن عبيد مسكين من سائر الناس بعشرة ريال. يا أخي، هذا هراء، فالرقية واحد، القرآن كله واحد، وليس عند زيد من القرآن ما لم يكن عند عمرو، هذا كله من البدع التي أحدثها من الرقاة. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من الآن. يقولون ظهرت امرأة تنفخ في الميكروفون، خلاص، ويملأ جيبها من النقود، خلاص، قال: هذه الرقية، خلاص رقت عليه من الورع ما تبتل. من البدع في الرقى ومن المحرمات أن بعض الرقاة يلمسون جسم المرأة وربما لامسها من تحت اللباس، وهذه أيضا محرم، هذا محرم ولا يجوز، فلنحذر. معلش أخي فتح لي هذا الباب فأستسمحه عذرا في أن ننبه على مثل هذه الأخطاء الشنيعة، فعلينا أن نحذر وأن نتقيد بالسنة في جميع شؤوننا، فإنه طريق الجنة، السنة طريق الجنة. الآن تباع بعض الأواني مكتوب فيها آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، والله لا تستفيد منها، هذا كلام فارغ. ارقي الرقية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من المشعوذين اتخذوا الرقية واستدلوا على تصرفات بعض الناس، فعلينا أن نحذر وأن نتنبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديه وأن نسير على نهجه في هذه المسائل وغيرها. فقط أكرر الدعاء لأخي فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان على هذه المحاضرة الماتعة النافعة مسائل في العبادات، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ عادل بن عيسى الحيلي في محاضرة بعنوان صفة الجنة. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أحرص وأنوي كثيرا على فعل العبادات، ولكن عندما يأتي وقتها أكسل عنها، فما علاج ذلك سددكم الله؟
هذا نبهت عليه في الأسبوع الماضي، جاء سؤال مماثل. حتى تستقيم على العبادات أوصيك بما يلي: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، قم آخر الليل والجأ إلى ربك واسأله الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضي. عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثانيا الاكثار من تلاوة القرآن فإنه يلين القلب. ثالثا قراءة كتب الزهد الثابتة التي تعتمد على النصوص الشرعية، اقرأ على سبيل المثال الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للسعدي، شجرة الإيمان للسعدي، وغيرها من كتب السلف. الأمر الرابع: إياك والفراغ، لا تترك لنفسك فراغا، اعمره بذكر الله بالعبادات، فإن الفراغ والشباب والجيدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. إذن اجتهد يا عبد الله في تطبيق هذه الأمور وستوفق بإذن الله تعالى للعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ونحن في شهر محرم، فهل يجوز لي أن أصوم هذا الشهر كاملا؟
الأولى أن تصوم أكثره إذا أردت اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا إلا رمضان، ما استكمل شهرا إلا رمضان. بالنسبة لمحرم وشعبان ينبغي أن يصام أكثرهما إن استطعت، ولو لم تبقي إلا يوما أو يومين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: شخص كان يتعامل بالربا فتراكمت عليه الديون والآن يطلب منا المساعدة، فهل نساعده؟
لا أدري، هل تقصد مساعدته في سداد الربويات؟ لا، لا يساعد في ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إن كان قد تخلص من الربا وعرف أنه محتاج إلى مد يد العون من الصدقات والمساعدات وتعويض ما فقده بسبب هذه التعاملات، فهذا أمر طيب.
أحسن الله.
سؤال أخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا المبارك، أدمنت وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت مدمنا حتى أني لا أستطيع أن أقرأ القرآن بسبب هذا الإدمان، فما هي وصيتك بارك الله فيك؟
وصيتي أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تذكر قول النبي، قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تذكر أنك محاسب على وقتك، فلا تضيعه فيما يغضب الله تبارك وتعالى. ابتعد عن هذه الوسائل واكتفي منها بما أحل الله لك وما أباح الله لك. اشتغل بحضور الدروس والمحاضرات والعبادات، الدروس التي يقيمها المشايخ في المسجد النبوي وفي هذا المسجد وفي غيرها. اشتغل بشؤون بيتك وأهلك، اشتغل بتربية أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، واعلم أن الدنيا دار متاع وليست دار قرار، ودار ممر وليست دار مقر. غدا وأن الأجل آت ولا ندري متى يأتي، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأكثر ما ينشر في هذه الأجهزة غثاء، إما بالشبهات أو بالشهوات، إما فيما يتعلق بالشبهات التي تضيع الناس وتضيع عليهم دينهم، أو الشهوات التي تشغلهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم. أكرر دعائي لأخي وفقه الله على هذه المحاضرة القيمة الماتعة، وأشكر القائمين على هذا الفرع بوزارة الشؤون الإسلامية المدينة النبوية، وعلى رأسهم أخي الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وهذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات حكومتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يوليانه من اهتمام بالدعوة والدعاء وشؤون الإسلام والمسلمين. والشكر موصول إلى وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزاه الله عنا خيرا على دعم هذه المناشط والاهتمام بها والحث عليها. وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه البررة أولي النهى والحلم والعلم. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر الله المحرم للعام 47 بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. وفي هذا المسجد، مسجد قباء، أتحدث عن محاضرة أو في محاضرة بعنوان مسائل في العبادات. وهذه المسائل فيها ما هو قاعدة، وفيها ما هو ضابط، وفيها ما هو تنبيه. وأهل العلم قد أفردوا مصنفات مستقلة في شأن العبادات، منظومة ومنثورة. وما سأذكره في هذا المقام هو عبارة عن شذرات انتقيتها عل الله تعالى أن ينفع قائلها وسامعها ومن بلغ. أولا، يقال في هذا المقام: سمى الله تعالى نفسه بالحكيم في آيات عديدة من كتابه الكريم، فقال: وكان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم العليم، إن ربك عليم حكيم. والحكيم عند أهل التفسير واللغة من يضع الأمور مواضعها، والناس فيهم حكمة. وقد أثنى الله تعالى على لقمان فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. حكمة البشر يعتريها النقص والخلل والنسيان وتنتهي بالموت، أما حكمة الله تعالى فبالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهاه، لا يعتريها نقص ولا خلل. ومن حكمة الله تعالى في العبادات أنه نوعها زمانا ومكانا وأداء. فهناك عبادات قلبية، التفكر والتأمل، وهناك عبادات لسانية، التلاوة والتسبيح والأذكار عموما، وهناك عبادات مالية، الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة والنفقات المستحبة، وهناك عبادات زمانية مؤقتة بزمان معين. فهناك عبادات يومية كالصلوات الخمس، وعبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، وعبادات سنوية كفرض رمضان، وعبادات عمرية كحج الفريضة. وهناك عبادات مكانية، فالمساجد لها تحية في مكانها، وهناك عبادات بسببها، فهناك أذكار صباح زمان، وأذكار مساء، وأذكار منام إلى آخره. وهذا من حكمة الله تعالى. لو كانت العبادة واحدة في وقتها وزمانها ومكانها وليس لها إلا يعني هذا النوع، ربما ينتاب الإنسان ملل وكلل وسآمة، ولكن إن ربك حكيم عليم. المسألة الأولى في هذا المقام خطأ فهم، وهو أن كثيرا من الناس يقصر معنى العبادة على ما يتعلق بأمور الصلاة والصيام والحج أو الزكاة والحج، وهذا مفهوم خاطئ، أو هذا من مدخل أو ما يسميه بعض أهل العلم قصر العموم على معنى واحد أو على مخصوص. العموم يشمل كل شيء. واسمحوا لي في هذا المقام، واسمح الشيخ صالح، في ذكر تنبيه مهم، وهو أن كثيرا من الناس إذا قرأ القرآن تمر عليه آيات يقصر معناها العام على مفهوم واحد، ويترتب عليه الزهد في ثواب الآية وما شاكل ذلك. وأضرب مثالا واحدا في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. تقول بعض الناس: ما المراد بالحسنة؟ قال: مفهوم مقابل السيئة. لا، الحسنة هنا كما يقول أهل التفسير تشمل كل شيء حسن، كل شيء حسن، قلبي وقولي وفعلي وقاصر ومتعدي وحسي ومعنوي في الدين والدنيا والآخرة. فالمال الحلال حسنة، والعلم النافع حسنة، والعقيدة الطيبة حسنة، والجار الصالح حسنة، والمركب الهنيء حسنة، وقل ما شئت. مثال آخر وأخير على الآيات: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقصر بعض الناس عموم الآية على أن الصدقة المراد بها المال، لا، الصدقة هنا تشمل كل صدقة. فلو أن إنسان أعطى شخصا فقيرا مالا ثم أخذ يمن عليه داخل في الآية، ولو أن شخصا قام بنصيحة شخص فترك المنصوح المعصية وسلك الطاعة، فأصبح الناصح يقول أنا نصحتك، هذا من بالصدقة، لأن الكلمة الطيبة الصدقة. لو أن شخصا قام بشفاعة أو بإصلاح ذات بين ثم في كل مجلس أنا أصلحت بينهم، أنا شفعت، يقال هذا يدخل في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن فالمسألة الثانية مترتبة على العبادة أشمل من قصرها على أركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والحج والصيام. العبادة كما سماها أهل العلم ولشيخ الإسلام ابن تيمية تعريف مشهور عند أهل العلم، وهو: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. يدخل في هذا كل شيء، عمل القلوب وعمل الجوارح أيا كان، كلها، كل ما تعبد به الإنسان ربه من قول أو فعل أو تأمل فهو داخل في مسمى العبادة. المسألة الثالثة: من رحمة الله وسعة فضله أن مجرد نية التعبد تؤجر عليها وهي عبادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول بعض أهل العلم: مجرد أن ينوي الإنسان العمل الصالح يؤجر عليه، ومجرد أنها يعزم عليه أكثر أجرا، فإذا فعله فذلك فضل الله. وقد جاء في الحديث: من هم بحسنة لم يعملها منعه مانع عنها مرض، سفر، أيا كان. مجرد الهم من واسع فضل الله أنك تؤجر عليه. أوصى الإمام أحمد ابنه فقال: يا بني انوي الخير فإن المرء لا يزال بخير ما نوى الخير. اجعل نيتك دائما طيبة، والمراد بالطيبة أن تكون مرضية لله موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد نية الخير أنت مأجور عليها. سمعت شخص بنى مسجد تقول: يا ليت أن عندي مالا في نفسك وأبي مسجد، أنت مأجور. قد جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. وذكر في معنى الحديث: رجل فعل خيرا فقال الآخر: لو أن عندي كما عند فلان لفعلت كما فعل، هذا مأجور. وفي المقابل يكون مأزورا إذا بلغ أن شخصا عمل شرا، طبع كتاب بدعة، قال: لو أن عندي مال لطبعت كتاب هذا، هذا آثم، نوى الشر. وما منع من الشر إلا عدم وجود المال. المسألة الرابعة: من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في إيضاح العبادة أنه تارة يحث عليها بقوله، وتارة بفعله، وتارة ينبه على خطأ من أخطأ فيها، وأمثل بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، حث بالقول. وصلى صلى الله عليه وسلم واقتدى به الصحابة، ولما أخطأ بعض في الصلاة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. لأن العبادة لا بد أن تقام ظاهرا وباطنا حسب قدرة الشخص. أنا سأختصر حتى لا أطيل. المسألة الخامسة: الفرق بين العبادة وبين حسن العبادة. الناس يقفون سواء في الصف، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجلين ليقفان في الصف جنبا إلى جنب، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ونحن جميعا نقول بعد كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وماذا وحسن عبادتك. العبادة الحسنة تجمع أمرين اثنين: الأمر الأول صلاح الباطن، الإخلاص لله، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر الظاهر الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء مثلا في حديث الإمام أحمد فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أمر، أمرت بماذا أنت؟ أمرت بالإخلاص في العمل، أمرت بالاتباع في العمل. المسألة السادسة: تداخل العبادات. من رحمة الله تعالى أن العبادة الواحدة قد تتداخل. مثلا شخص طاف على الكعبة في وقت الضحى، ثم لما تنحى ليصلي ركعتي الطواف تذكر أمرا أهمه، فقال سأستخير، فصلى هاتين الركعتين، ركعتان جعلها بنية ركعتي الطواف وركعتي ماذا؟ الاستخارة. بل بعض أهل العلم يزيد يقول لو نوها ضحى، لكن لا شك لو فرق أفضل، لكن تداخلها جائز بفضل الله تعالى. المسألة السابعة: تزاحم العبادات. قد تأتي عبادتان تتزاحم، ما الذي يقدم؟ يقدم ما كان فيه المصلحة، طبعا بغض النظر عن الفرائض وأوقاتها. يعني مثال ذلك: شخص عنده حلقة قرآن ومواظب عليها، ثم جاء درس علم فيقول هل أذهب لأدرس الحلقة في العلمية أو أستمر؟ يقال اسمع، حلقة العلم إذا كان فيها ما تبرأ به ذمتك وتصح به عقيدتك وتسلم صلاتك فيجب وجوبا أن تبادر لها، يجب وجوبا، لأن حلقة القرآن درس القرآن وقته موسع، لكن هذا علم أنت محتاج له في حياتك وقد يفوت. ومثلوا أيضا بمثال آخر فيها تقدم الأجر، قال لو أن رجلا جاء إلى مكة وسيمكث فيها فقط ساعة من الليل، فأتى والناس يصلون التراويح وهو سيدخل مكة ويخرج لن يعود، فهل يطوف مع الطائفين أو يصلي صلاة التراويح؟ ما الذي يقدم؟ قالوا الطواف، لأن العبادة هذه لا تكون إلا في هذا المكان، والتراويح يحصلها في كل مكان. المسألة الثامنة: تفاضل العبادات. قبل ذكر التفاضل، هنا مبحث مهم جدا، وهو أن تفضيل زمان بعبادة معينة أو تفضيل مكان بعبادة معينة لا يكون إلا من الشرع. بل من أهمية هذه المسألة أن بعض المصنفين في العقائد كأبي شامة وغيره نصوا عليها، أن التفضيل، أن مرد التفضيل إلى صاحب التشريع. ولهذا ما نشأت البدع الزمانية والمكانية إلا بالإخلال بهذه القاعدة: تفضيل ليلة معينة لتعبد معين. أين الدليل؟ إذا كان ما فيه دليل عليها، لا عملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حث عليها ولا فعلها الصحابة إلى آخره، فهذه داخلة في باب البدع. تفضيل مكان معين للذهاب إليه والتعبد فيه والحرص عليه، يقال هذا المكان هل جاء الدليل؟ قال نعم، ذهبت إلى المكة، ذهبت إلى هذا، أنت مأجور. لكن إذا ذهب شخص إلى مكان ليس عليه دليل شرعي واتخذه أو تعود زيارته واتخذ التعبد هناك، يقال هذا من البدع وصاحبه مأزور غير مأجور. من تفاضل العبادات المشروعة مما يقع فيه بعض الناس ويفرط بعض الناس، مثلا الاشتغال بالتلاوة بقراءة القرآن في آخر يوم الجمعة. يقال آخر الجمعة، ما الأفضل، الدعاء أو التلاوة؟ الدعاء. جاء النص: إن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يدعو الله إلا أجاب الله دعاه. مثال آخر وأخير هو أن أكثر الناس يصلون السنن الرواتب البعدية في المسجد. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صديق حسن وغيره قالوا بأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي السنن الرواتب البعدية إلا في منزله. بل قال أهل العلم وأظن الأئمة الأربعة على هذا أن أهل الحرمين أهل مكة وأنتم يا أهل المدينة صلاتهم سنن الرواتب البعدية في بيوتهم أفضل من صلاتهم في الحرم. قد تقول كيف ذلك؟ يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة رضي الله تعالى في الحرم ويقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ويقول صلوا في بيوتكم، ويقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويقول صلاة المرء في بيته نافلة حيث لا يراه الناس تفضل على صلاة حيث يراه الناس ب25 درجة. ثم الفائدة التربوية لأهل البيت. المسألة التاسعة تنوع العبادات. تأتي سنة أو عبادة لها أكثر من نوع، فينبغي للمسلم أن ينوع. ولهذا بعض الصحابة من رضي الله عنهم من فقههم إذا نقلوا الرواية قالوا وكان أحيانا، يدل على ماذا؟ أن أحيانا يفعل وأحيانا لا يفعل. فمثال ذلك رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال. النبي عليه الصلاة والسلام داوم على 4، الأولى عند ماذا؟ الإحرام، نعم، والثانية عند الركوع، والثالثة أحسنتم عند الرفع والركوع، والأخيرة الرابعة أحسنتم عند القيام من الركعة التشهد الأول للثالثة. جاء في السنة رفع يديه في غير مواضع هذه، لكن الصحابي قال أحيانا أحيانا، مثل إذا رفع من السجدة الأولى للثانية يرفع أحيانا، مثل إذا قام من الركعة الأولى بعد الثانية قام بعد سجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام للثانية الله أكبر، لكن يواظب على كم؟ على 4. مثال آخر التسبيح. أكثر الناس يسبح بعد المرصاد 33 ويحمد 33 ويكبر كم؟ 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله. جاءت رواية يسبح 33 ويحمد كذلك ويكبر كم؟ مثل أذكار ماذا؟ النوم. وجاء أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وجاء في مسلم سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا 25 والله أكبر 25، كم صار المجموع؟ 100. فأنت افعل هذا وتفعل هذا. وهناك فائدة وهي أن تغيير السنن من باب الأجر ينشط القلب ويذهب السآمة، والإنسان إذا تعود على شيء واحد ربما مع تقادم ما يخشى، لكن إذا غير مرة هذا مرة هذا، ومثل هذا يدعو على الاستفتاح إلى غيره. طيب المسألة العاشرة وهي من ثمار اختلاف التنوع ما ذكرت لكم قبل قليل، أن الإنسان إذا مرة رفع يديه في موضع خامس غير 4 ومرة سبح 10 وحمد 10 وكبر 10 أحيى السنة أولا حتى لا يبقى شيء من السنة مهجورة، وثانيا يتلذذ بالتعبد بالتنوع، وثالثا يذهب أو يطرد عنه الملل والاعتياد. طيب المسألة 11، الأثر المترتب على ذات العبادة أفضل من الأثر المترتب على مكانها. نحتاج جميعا إلى فهم هذا. أنا أعطيكم مثال ونعرف الفرق. شخص أتى إلى مكة محرم وصل الكعبة الطبع يريد أن ماذا؟ يطوف. السنة في الأشواط الثلاثة ماذا؟ الرمل أو الرمل؟ الرمل، المشي. طيب بعض الناس يأتي جنب الكعبة زحام زحام شديد، لكن لو ابتعد 10 أمتار في مكان واسع يرمل فيه، ما الأفضل؟ يبقى في الزحام أو يبتعد قليلا؟ يبتعد قليلا، أحسنتم. مثال ثاني، شخص لما صلى لما طاف أشواط السبعة ذهب ليصلي ركعتي الطواف، فلما وصل المطاف أراد أن يصلي عند المقام، هذا يدفعه وهذا يمر أمامه يدفع هذا زحام، لكن هما اثنان، واحد راح ذهب عند المقام وجعل مقام إبراهيم سترة، لكن يدفع هذا وهذا يمر وهذا يزحمه، وصاحبه الثاني ذهب بعيد عن الناس في آخر المطاف وصلى براحة، من أفضل، القريب ولا البعيد؟ البعيد. مثال آخر، الصف الأول في الصلاة، ذكروا مثالا إزعاج وفيه أناس وكلام أثناء الصلاة وحركة ومعروفين وأصوات السوق تزعجه، لكن الصف الثاني أهدى وأريح، ما الأفضل؟ يعني تحصيل الخشوع هو المطلوب، أليس كذلك؟ نعم. طيب المسألة الثانية عشرة، كثرة التعبد لا تشفع لمشروعية صاحبه إذا خالف النص. أعطيكم مثال، ثلاثة من شباب الصحابة اللهم ارض عنهم يحبون الخير، أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم أمنا عائشة فيما أذكر، فقالوا لها، سألوها عن عبادة النبوية، فقالوا هذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقام قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. قصدهم العبادة ليس كذلك، وقصدهم ماذا؟ الخير. هل هذا الفعل صحيح؟ هو عبادة. لما بلغ الخبر النبي عليه السلام جمع الناس، يقول بعض الشراح إذا جمع الناس الأمر مهم، ثم أكد وأقسم أما والله إن أتقاكم وإن أخشاكم وإن أخوكم الله لأنا، أما والله إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنوم وأتزوج النساء وأكل لحم، قال الشاطبي فقال كلمة هي أقسى كلمة في الزجر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كثرة العبادة محمودة بشرط أن تكون موافقة للدليل. المسألة الثالثة عشرة، كثرة التعبد لا تشفع لتزكية ذلك المتعبد إذا كان معتقده ضالا، مثل الخوارج أهل عبادة لا يكذبون، قال عنهم صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع ماذا؟ خاطب الصحابة، وصيامكم معصية، يأخذون من ذلك ما تأخذون، أهل عبادة، لكن في بعض الروايات لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان. ولهذا نقرأ في بعض الكتب فلان ما رفع رأسه للسماء خوفا من الله، فلان ما يأكل هذا النوع من الأكل زهدا، هل هذا تعبد؟ هذا لقد كان لكم في رسول الله. ذكر بعض مترجمي في بعض كتب التراجم، وكان فلان لا يتبسم أبدا ولا يضحك أبدا، دائم مكفهر خوف، يتعبد الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، كان يضحك، كان يمازح أصحابه، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة عشرة قبل الأخيرتين، التشاغل الدائم والكثير عن التعبد بأمور مباحة، انتبهوا لهذا يا أخوان، ولو كانت عبادة أو يتعبد بها، يورث الإنسان الزهد وتثاقل العبادة. أعطيكم مثال، شخص يكثر من قراءة الأشعار الطيبة والقصص الطيبة، يكثر منها، لكن ترتب على ذلك هجر قراءة القرآن. ولهذا يقول أهل العلم، أذكر عبارة وانتبهوا لها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أكثر النظر في أخبار العرب كعنتر والزير سالم ومعارك العرب زهد في قراءة القرآن الكريم. ترى بعض الناس الآن مع الأسف يحفظ الأشعار كأنه الأصمعي في السرد أو جرير أو الفرزدق، كل وقتها أشعار، فإذا قلت له ما أذكار الصباح والمساء قال ما أحفظها، وإذا دخل المسجد يتثاقل يفتح المصحف، ولو جاء ديوان شعر اشتراها وقرأ في نفس الليلة. فننتبه يا أخوان، ننتبه من هذا الأمر، فلا نغلب على التلاوة شيئا، نقرأ الشعر، نقرأ القصائد، نقرأ القصص، لا مانع، بس لا تؤثر على قراءة القرآن. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. المسألة 15، نحن نقرأ أحيانا في بعض الكتب وكان هذا العالم يكرر هذا الدعاء ويقول فتح الله علي به وفتح الله علي به، يقال هذا العالم تابع أو متبوع؟ تابع لرسول وليس متبوعا، فهذا العالم أو هذا الزاهد أو هذا الواعظ ما يقال للناس اذكر هذا الذكر قد فعله فلان، يقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعبرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. المسألة 16، يقول بعضهم هذا دعاء مجرب ويوصي به. طيب لو جربه واحد ما نجح أو جرب 10 قد يصابون بسوء ظن بالله، يقال يا فلان علموا الناس أذكار النبوة، ويا أيها الأكارم كما قال بعض الشراح دعاء الرسل أدعيته جمعت الخير كله ودفعت الشر كله، وليس هناك أدعية أفضل ولا أزكى من أدعية الرسل جوامع الكلم. أخيرا أنبه إلى خطأ من بعض الرقاة، بعض الناس يرقون المريض ثم يوصيه بتقييد زماني أو مكاني، ليس يقول اقرأ سورة الأعراف يوم الخميس مرتين، اقرأ سورة لقمان يوم كذا، سمعنا رأينا وسمعنا وقرأنا، هذا كله جهل من أنواع البدع. لا تحدد عددا معينا، ولهذا قال ابن رجب أو غيره يقول الذكر عدده وزمانه ومكانه ولفظه وهيئته من الشرع الشريف. عدده كان يسبح 33، مكانه إذا دخل المسجد هذا مكان، زمانه قل إذا أصبحت، لفظه اللفظ النبوي، هيئته إذا وضع أحدكم جنبه على فراشه هذه هيئة، كفارة المجلس وأنت جالس قبل أن تقوم، وهكذا. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل، وأن يرزقنا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع شملهم وأن يؤلف بين قلوبهم، كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، أن يوفق ملكنا وولي عهده إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة المصلحة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة المصلحة. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، شكر الله لأخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان على هذه الكلمات النيرة والمحاضرة المفيدة، فلقد وفق في اختيار هذه المسائل من العبادات بأسلوب كثير من الناس يغفلون عنه ولا يهتمون به ويهملون. أولا ما رتبه باختيار هذه المسائل التي يغفل كثير من الناس عنها. والمسلم عليه أن يلزم السنة في جميع أحواله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وهذه المسائل التي طرحها أخي وفقه الله في غاية الأهمية، وكثير منها يغفل الناس عنه ولا يقيمون له وزنا، لا في هيئته ولا في عدده ولا في نوعه ولا في مكانه ولا في زمانه. وما نقله حفظه الله عن ابن رجب بمراعاة هذه الأمور: الزمان، المكان، العدد، النوع، الهيئة، أمر لا بد منه، لا بد من مراعاته. تنبه يا عبد الله وتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر تقوله أو تفعله. وأركز على ما أؤكد على ما ذكره أخي وفقه الله على مسألتين. المسألة الأولى مما ذكره وفقه الله مسألة الجد والاجتهاد في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بشكل عام، عمل اليوم والليلة، بأن تتأكد أن هذا العمل مشروع فتخلص فيه لله وتراعي فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولذلك أن بعض الناس يخلطون في ترتيب أو عدد أو نوع الأذكار التي يذكر الله بها، إما أن يبالغ في العدد كان يقول: لقد جربت أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة أو 1000 مرة أنه يشفى من مرض كذا وكذا. من أخبرك بذلك؟ من أين لك هذا؟ أو يقول: جربت الآية الفلانية، كررها 1000 مرة أو 100 مرة. طيب جربت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد ومن معه من الصحابة في الرقية على قراءة الفاتحة فقط. قال: وما أدراك أنها إيش؟ أنها رقية. لا أقول القرآن لا يلقى به بقية آيات القرآن، لكن أقول كونك تلزم هيئة معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر في غاية الخطورة، بل يصل لحد البدعة. يأتيك آخر ويقول: إن الرقية أن المرض الفلاني له الرقية الفلانية، والمرض الفلاني له الرقية الفلانية، والمرض الفلاني له الرقية الفلانية. شروط الرقية كم يا عبد الله؟ 4 شروط: أن تكون من القرآن، من القرآن الكريم أو من السنة الثابتة، أن تكون باللغة العربية، وقد رخص بعض العلماء في قراءة بعض الأحاديث بالترجمة إذا كان لا يحسن اللغة وكانت الترجمة مأمونة، أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي سبب من الأسباب التي أذن الله بها. وهناك شرط رابع يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن يكون على هيئة الرقية الشرعية التي بل علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة والعبادات توقيفية، لا بد فيها من أمرين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الرقاة يبالغون في اتخاذ الرقية مهنة، هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة. فإن استدل أحد بقصة أبي سعيد رضي الله عنه ومن معه نرد عليه بأمرين: الأمر الأول أن لذلك تلك القصة سببا، فأبو سعيد ومن معه استضافوا القوم فلم يضيفوهم. والأمر الثاني أنهم لم يتخذ أحدا هذه القصة دليلا على اتخاذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا رقية إلا من عين أو حمى ونحو ذلك. ورقى نفسه عندما لدغته العقرب، وضع يده في الماء والملح ورقى نفسه. فمما أحدث في الرقى هذه الأيام اتخاذها مهنة، ويفتح عيادات، وقد يستدل بدليل متوهم يقول لك: نحن نريد أن نحميهم من الكهنة والسحرة والمشعوذين. وهذا كلام فارغ، إنما أراد أن يتكسب، فاتح دكان وعنده مليون قارورة صحة ومليون قارورة زيت، والقارورة بكذا قيمتها كذا وكذا. بلغ الحال بأحدهم كان في عندنا في المدينة وقد منع ولله الحمد والمنة الآن من قبل المسؤولين وفقهم الله، أنه كان يجعل خزان ماء يزعم أنه قرأ فيه قراءته التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وجعل حوله جوالين، الجالون بسبعين ريالا. تصور كم جالون في الخزان هذا، ها؟ جالون بسبعين ريال، يعني يحصل في اليوم يكسب مليون مليونين ثلاثة ملايين. فلنتق الله عز وجل، ولنتكن رقانا وفق هدي النبي. وقفت على دكان عطارة في إحدى مدننا، عنده علب من العجين، علبتان من العجين الطحين المعروف، حتى رائحته قد تغيرت وأصبح نتنا. قلت: بكم العلبة هذه؟ قال: هذه بمئة ريال. قلت: وهذه؟ قال: هذه بعشرة ريال. ليش؟ قال: هذه رقية فلان بن فلان VIP، ها؟ رقية واحد متخصص، وهذه رقية زيد بن عبيد مسكين من سائر الناس بعشرة ريال. يا أخي هذا هراء، فالرقية واحد، القرآن كله واحد، وليس عند زيد من القرآن ما لم يكن عند عمرو، هذا كله من البدع التي أحدثها من الرقى. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من الآن. يقولون ظهرت امرأة تنفخ في الميكروفون، خلاص ويملأ جيبها من النقود، خلاص قال: هذه الرقية، خلاص رقت عليه من الورع ما تبتل. من البدع في الرقى ومن المحرمات أن بعض الرقاة يلمسون جسم المرأة، وربما لامسها من تحت اللباس، وهذه أيضا محرم، هذا محرم ولا يجوز، فلنحذر. معلش أخي فتح لي هذا الباب فاستسمحه عذرا، في أن ننبه على مثل هذه الأخطاء الشنيعة، فعلينا أن نحذر وأن نتقيد بالسنة في جميع شؤوننا، فإنه طريق الجنة، السنة طريق الجنة. الآن تباع بعض الأواني مكتوب فيها آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، والله لا تستفيد منها، هذا كلام فارغ. ارقي الرقية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المشعوذين اتخذوا الرقية واستدلوا على تصرفات بعض الناس، فعلينا أن نحذر وأن نتنبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديه، وأن نسير على نهجه في هذه المسائل وغيرها. وفقط أكرر الدعاء لأخي فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان على هذه المحاضرة الماتعة النافعة مسائل في العبادات، وجزا الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ عادل بن عيسى الحيري في محاضرة بعنوان صفة الجنة. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم يقول السائل: أحرص وأنوي كثيرا على فعل العبادات، ولكن عندما يأتي وقتها أكسل عنها، فما علاج ذلك سددكم الله؟
هذا نبهت عليه في الأسبوع الماضي، جاء سؤال مماثل. حتى تستقيم على العبادات أوصيك بما يلي: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، قم آخر الليل والجأ إلى ربك واسأله الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثانيا الإكثار من تلاوة القرآن فإنه يلين القلب. ثالثا قراءة كتب الزهد الثابتة التي تعتمد على النصوص الشرعية. اقرأ على سبيل المثال الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للسعدي، شجرة الإيمان للسعدي، وغيرها من كتب السلف. الأمر الرابع: إياك والفراغ، لا تترك لنفسك فراغا، اعمره بذكر الله بالعبادات، فإن الفراغ والشباب والجيدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. إذن اجتهد يا عبد الله في تطبيق هذه الأمور وستوفق بإذن الله تعالى للعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ونحن في شهر محرم، فهل يجوز لي أن أصوم هذا الشهر كاملا؟
الأولى أن تصوم أكثره إذا أردت اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا إلا رمضان، ما استكمل شهرا إلا رمضان. بالنسبة لمحرم وشعبان ينبغي أن يصام أكثرهما إن استطعت، ولو لم تبقي إلا يوما أو يومين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: شخص كان يتعامل بالربا فتراكمت عليه الديون، والآن يطلب منا المساعدة، فهل نساعده؟
لا أدري، هل تقصد مساعدته في سداد الربويات؟ لا، لا يساعد في ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إن كان قد تخلص من الربا وعرف أنه محتاج إلى مد يد العون من الصدقات والمساعدات وتعويض ما فقده بسبب هذه التعاملات، فهذا أمر طيب.
أحسن الله.
سؤال الأخير شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا المبارك، أدمنت وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت مدمنا حتى أني لا أستطيع أن أقرأ القرآن بسبب هذا الإدمان، فما هي وصيتك بارك الله فيك؟
وصيتي أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تذكر قول النبي، قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تذكر أنك محاسب على وقتك، فلا تضيعه فيما يغضب الله تبارك وتعالى. ابتعد عن هذه الوسائل واكتفي منها بما أحل الله لك وما أباح الله لك. اشتغل بحضور الدروس والمحاضرات والعبادات، الدروس التي يقيمها المشايخ في المسجد النبوي وفي هذا المسجد وفي غيرها. اشتغل بشؤون بيتك وأهلك، اشتغل بتربية أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، واعلم أن الدنيا دار متاع وليست دار قرار، ودار ممر وليست دار مقر. غدا وأن الأجل آت ولا ندري متى يأتي، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأكثر ما ينشر في هذه الأجهزة غثاء، إما بالشبهات أو بالشهوات، إما فيما يتعلق بالشبهات التي تضيع الناس وتضيع عليهم دينهم، أو الشهوات التي تشغلهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم. أكرر دعائي لأخي وفقه الله على هذه المحاضرة القيمة الماتعة، وأشكر القائمين على هذا الفرع بوزارة الشؤون الإسلامية المدينة النبوية، وعلى رأسهم أخي الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وهذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات حكومتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بما يوليانه من اهتمام بالدعوة والدعاء وشؤون الإسلام والمسلمين. والشكر موصول إلى وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزاه الله عنا خيرا على دعم هذه المناشط والاهتمام بها والحث عليها. وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.